أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إلا أن يقال إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر رحمه الله المتقدمة كون الماء وظهر الإناء من قبيل عدم تنجز التكليف، فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدمه، إذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النص. فافهم، كان الكلام في ضابط كون الشيء داخلا في محل الابتلاء أو خارجه. ذكر الشيخ إلى هنا رحمه الله بأنه لا ضابط من الشارع يعرف به ورود الشيء في محل الابتلاء، ولكن في إلا أن يقال يتراجع عن كلامه هذا. لو احنا قلنا فرد ضابط اللي نشخص به هذه الأفراد المشكوكة هل هي داخلة في محل الابتلاء أم لا، قلنا الضابط شرعي ماكو، ولو أن سياق كلامنا هالشكل كان. لذا بحثنا عن أنه فيما إذا شككنا بأن هذا الطرف داخل في محل الابتلاء أو لا، بحثنا عن مقتضى الأصول العملية وعن مقتضى الأصول اللفظية. ولكن بعد ذلك الشيخ رحمه الله يقول صحيحة علي بن جعفر اللي مضت، هذه الصحيحة ربما يستفاد منها ضابط لقضية كون الشيء في محل الابتلاء أم لا. شنو كانت الصحيحة؟ أنه شخص ضعف، يعني خرج الدم من أنفه، فامتخط، يعني أخرج المخاط، أخرج ما في أنفه بقوة، فتحول الدم إلى قطع صغار أصابت الإناء. الإمام صلى الله وسلامه عليه قال لعلي رحمه الله بأنه انظر إلى ما في الإناء، إذا الماء اللي في الإناء ترى فيه الدم ماء قليل متنجس يجب الاجتناب عنه، أما إذا لا ماكو هناك دم بين في الماء فاستعمل ذلك الماء. توجيهنا لهذه الصحيحة كان بأنه مع أن المورد من موارد الشبهة المحصورة، حيث أن الدم إما أصاب داخل الإناء، يعني أصاب الماء اللي في الإناء، وإما أن أصاب خارج الإناء ظهر الإناء، شبهة محصورة. مع ذلك الإمام صلوات الله عليه لم يوجب الاحتياط في هذه الشبهة المحصورة، وجهنا بأنه إنما ذلك لأن ظهر الإناء خارج عن محل الابتلاء، فالتكليف وهو الاجتناب هذا التكليف بوجوب الاجتناب منجز على تقدير وقوع الدم في الماء، وغير منجز على تقدير وقوع الدم خارج الإناء. فلم يكن في هذا العلم الإجمالي فلم يكن التكليف منجزا على أي تقدير، إنما على تقدير دون تقدير آخر، فالعلم الإجمالي غير منجز فلا يجب الاحتياط كما هو واضح. الآن نحن نأتي إلى هذه الشبهة المحصورة، نسألكم خارج الإناء من موارد اللي واضح عدم كونه في محل الابتلاء، يعني هذا المثال مثل شبه المحصورة اللي إما إناء تنجس وإما إناء الملك الشكل، والظاهر قطعا مو الشكل، يعني وضوحه خروجه خارج الإناء عن محل الابتلاء مو مثل وضوح خروج إناء الملك، بل خارج الإناء من موارد الشك. احنا لو ما كانت هذه الصحيحة مما كان يشك فيه هذا المورد، هذا المثال، بأنه إذا تنجس إما داخل الإناء وإما شنو خارج الإناء، هذا خارج الإناء داخل في محل الابتلاء وخارج عن محل الابتلاء، هذا كان من موارد الشك حقيقة أنا نشوف. مع ذلك الإمام حسب توجيهنا الإمام جعل خارج الإناء، جعل ظهر الإناء خارجا عن محل الابتلاء، خارجا عن شنو؟ عن محل الابتلاء، ولذا حكم بجريان البراءة في الماء، بجريان أصالة الطهارة في الماء. فنستفيد منه أنه سؤال، هل هذا المثال له خصوصية؟ يعني نقول لا، هذا حكم الإمام بعدم تنجز العلم الإجمالي خاص بهذا المورد. الجواب لا خصوصية في الإناء، واضح. سنستفيد ضابطة، شنو هاي الضابطة؟ بأنه نقول للمكلفين إذا فرض طرف في العلم الإجمالي احتمال دخوله في محل الابتلاء بقدر احتمال دخول ظهر الإناء في مثال الصحيحة في محل الابتلاء، هذا راح يكون شنو؟ هذا يحكم عليه بأنه خارج عن محل الابتلاء. يعني احتماله، إذا ما كان هاي الصحيحة، احتمال كون ظهر الإناء داخلا في محل الابتلاء إيش قد؟ فرضا قولوا 50%. ليش؟ لأنه أكو احتمال أنا يدي تكون مبللة، صحيح أو لا؟ تكون مرطوبة، ألزم هذا الإناء، أضع يدي على ظهر هذا الإناء، فهنا يدي تتنجس. هذا الاحتمال وارد أو لا؟ هذا الاحتمال موجود. هذا الاحتمال إيش قد نسبته؟ نسبة تقوله 50%، اللي واحد بيد مرطوبة يرفع الإناء يأخذ الإناء، أو أكو احتمال بأن هذا الإناء يقع في طشت ماء أو في كوز الماء. شوفوا سيما إذا كان كأس، إلى الآن شايفين بعض يأخذ الجلاس، يأخذ الكأس هالشكل، يدخله في الماء في القدر ما أدري في الحوض في أي شيء، يدخله ويخرج الماء. فهنا لو كان ظهر الإناء متنجسان لتنجس ماء الطشت أيضا، لتنجس ماء الحب أيضا، راح يتنجس بعد. فلو كان متنجسان فالتكليف الموجود في هذا الطرف احتمال 50%، هاي الموارد 50%. مع ذلك الإمام حكم بأنه هذا خارج عن محل الابتلاء. فنقول الضابطة اللي نستفيد من الصحيح بأنه إذا الطرف كان احتمال دخوله في محل الابتلاء 50%، فما دون هذا راح يحكم عليه بأنه خارج عن محل الابتلاء. أخير شيء اتضح هذا إن شاء الله في آخر كلامه الشيخ يقول فافهم، ربما هذا فافهم إشارة إلى أنه هذا الضابط صحيح، ولكن أيضا هذا الضابط لا يحل المشكلة بصورة كاملة. ليش؟ لنوخو إذا في مورد شككنا بأن هذا الطرف خارج عن محل الابتلاء أو داخل، وكان احتمال الدخول في محل الابتلاء 60%، أكثر من مورد ظهر الإناء في الصحيحة. بعد الصحيحة القاعدة اللي استفدنا منها أنه ما قوة احتمال دخوله في محل الابتلاء بقدر احتمال دخول ظهر الإناء، وأضعف من ذلك هذا خارج عن محل الابتلاء. أما إذا كان أكثر، إناء تنجس أم إناء صديقي؟ ربما إناء صديقي اللي في الحجرة، إناء صديقي اللي في الحجرة احتمال دخوله في محل الابتلاء أكثر من احتمال دخوله ظهر الإناء. هذا الضابط لا يحل المشكلة في هذه الموارد، في الموارد اللي احتمال دخولها في محل الابتلاء أكثر من ظهر الإناء اللي هو مورد الصحيح. إن قلت بأنه ربما هذا المورد يكون خاصا، يعني هذا المورد الشبهة المحصورة هنا، الإمام لم يحكم بالاحتياط، هذا مورد خاص. الشيخ يقول له هذا كلش بعيد، أنه نقول هذا المورد حكم تعبدي، ولا مقتضى الشبهة المحصورة هنا أيضا الاحتياط، هذا حكم تعبديون. الشيخ يقول له كلش بعيد بأنه هذا يكون فرد حكم تعبدي، يرجع بعد إلى استظهار الفقيه، إلى فهم الفقيه. شيخ يقول له هذا حكم الإمام على القاعدة، بس إحنا شنو أخرجنا واستنبطنا تلك القاعدة، لأنه هاي قضية الخروج عن محل ابتلاء، لذا الشبهة المحصورة ما قال منه وعلى القاعدة هذا الكلام، ما أنه هذا كلام تعبدي وخارج عن محل. غير أنه إحنا أكو فرد إشكال هنا، إحنا إذا قلنا بأنه هذا حكم تعبدي وهذا الناس هنا دي يخصص وجوب الاحتياط في شبهة المحصورة، يرد إشكال، الإشكال أنه وجوب الاحتياط في شبهة المحصورة حكم مو حكم شرعي، قلنا حكم عقلي، العقل من باب دفع الضرر المحتمل، من باب الاشتغال يحكم بشنو، من باب المقدمة العلمية يحكم بوجوب الاشتراط، وحكم العقل لا يخصص، حكم العقل يقبل التخصيص. نعم الشارع يقدر يجي يرفع اليد عن أصل حكم بأنه يقول الدم أصلا مو نجس في هذا المورد، مثل ما الشيخ الطوسي فعل بأنه أصلا الماء لا يتنجس بذرات الدم اللي لا ترى بالعين، أما ما دام أن الشارع نعلم بأنه لم يرفع يده عن حكمه بتنجس الماء القليل بملاقات الدم، فما دام هذا الحكم موجود، وجوب الاجتناب موجود، هذا المورد أكو علم إجمالي، العقل يحكم بوجوب الاحتياط، الناس ما يقدر يجي يخصصه، لأنه هذا يستلزم التناقض ويستلزم تخصيص حكم العقل، ولا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك إلا قلت بأنه المنشأ يغيره، يقول أصلا أنا في هذا المورد لا أرد من أجلس، أخو هذا بعيد عن الشارع مو بالشكل. فإحنا نقول الصحيحة حسب القاعدة، وهاي القاعدة اللي ذكرناها، فهاي القاعدة صحيح ما لها خصوصية، تجري في كل مورد. نعم تبقى هناك موارد أيضا جنو مشكوكة خفية لا تنحل مشكلتها بالصحيحة بعد شنسان، إلا أن يقال، هذا إلا أن يقال، قلنا لأنه سياق الكلام إلى هنا شنو كان، سياق الكلام إلى هنا كأنه ماكو هناك ضابط من الشارع بالنسبة لشنو، بالنسبة لكون الشيء داخلا في محل الابتلاء أم خارجا، شنو ضابطه، شنو ملاكه. الشيخ يقول لا، ربما نقول أكو ضابط يمكن أن يستفاد من الرواد ضابط، إن المستفادة هذا بعد قول يصير إن فكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حالا كزرته وإني ذو أمل إن بعد مثلا بعد العلم اعلم أن بعد القول إن أو حكيت بالقول، إلا أن يقال إن المستفادة من صحيحة علي بن جعفر هذا العظيم صاحب القضية المعروفة مع الإمام الجواد، هذا كان حي، هذا أخو الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق، كان حي إلى زمن الإمام الجواد، وكان بشيبته المباركة البيضاء يقف إجلالا يم الباب إجلال للإمام الجواد اللي ذاك الوقت الإمام حسب الظاهر عمره كان 9 سنوات رحمة الله عليه. من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة المستفاد منه شنو، كون الماء وظهر الإناء من قبيل عدم تنجز التكليف، أنه هذا مورد صحيح، هذا من موارد اللي العلم الإجمالي مو منجز فيه. العلم الإجمالي مو منجز يعني العلم الإجمالي لم ينجز التكليف، هذا معناه من قبيل عدم تنجز التكليف بالعلم الإجمالي. فيكون ذلك، هذا مورد الصحيحة، مثال الماء وظهر الإناء ضابطا في الابتلاء وعدمه. نقول شوفوا هذا المثال، لازم نقعد أنتم نفكروا بأنه احتمال الابتلاء، يعني ابتلاء الابتلاء بالمخ واضح، الماء داخل في محل الابتلاء، هذا الماء اللي في الإناء، أما هذا ظهر الإناء هذا داخل في محل الابتلاء أم خارجه؟ هذا ظاهر خارج عن محل الابتلاء، يعني هذا إذا يتنجس لا يتوجه تكليف منجز إليه. شوفوا لأنه صرف أخذه في يدي، هذا خم يدخل في محل الابتلاء، في محل الابتلاء بالنسبة للتكليف اللي متوجه، يعني تكليف اللي يقدر يتوجه إلى تنجز ظاهر الإناء شنو؟ بأنه إذا لمسته يدي، يعني لو علمنا الآن إذا ظهر هذا الإناء كان نجس، إنه شفتوا شنو التكليف اللي يتوجه إليه؟ تكليف اللي يتوجه لتأخذ باليد البلل هالشكل بعد. أو أعرض في خدمتكم في مرة واحد لا 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 يلحس مثلا ظهر الإناء، بس هذا كلش بعيد، واحد يجي حتى مثلا اللي هذا الدم راح يصير على لسانه. أو قلنا مثلا لا تجعله، لا ترفع به الماء من القدر من الحوض اللي راح يتنجس، هاي التكاليف اللي يحتمل. فالآن هاي التكاليف إيش قد يحتمل ابتلاء المكلف بها؟ إيش قد تحتملون؟ كلش قليل. يعني مثلاً احتمال ورود ظهر الإناء في محل الابتلاء ربما أكثر من 50%، ما تحتملون؟ 60%. كل ما إحنا صعدنا الاحتمال أكثر يفيدنا. احنا اذا قلنا هذا المورد احتمال ابتلاء 70%، مع ذلك الامام حكم عليه بانه شنو خارج عن محل الابتلاء، فنقول كل مورد شككنا الى 70%، كل مورد شككنا بانه داخل في محل الابتلاء او لا، احتمال دخوله الى 70% شنو هذا يحكم بانه خارج عن محل الابتلاء. نعم في الاكثر اذا كان 75% نحتمل هذا خارج، هذا يحكم بكونه داخل او خارج، هذا يصير محل الشك. إذ يبعد حملها، هذا إذ يبعد جواب عن سؤال مقدر، بأنه واحد لا يقول بأن هذا مورد الصحيحة قضية تعبدية خارج عن القواعد، خارج عن قاعدة الشبهة المحصورة بالتخصيص، يقول يبعد. قلنا هنا جوابين، أولا هذا حكم عقلي، تخصيص ما له معنى فيه. ثانيا الشيخ الجواب اللي يعطي جواب حسب الظاهر، يعني يقول ظاهر الرواية بعيد، هذا خلاف الظاهر، بأنه نقول هاي حكم تعبدي لا حكم على القاعدة. إذ يبعد حمل الصحيح على خروج ذلك هذا المورد عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل الناس، هذا مورد ظهر الإناء والماء، هذا المورد خارج عن قاعدة الشبهة المحصورة، وإلا القاعدة الاحتياط، هنا ما القاعدة الاحتياط، إحنا نقول لا. فافهم ربما أشار إلى ما ذكرنا، مع أنه على هذا مع لا تنحل المشكلة أساسا ومن أصلها، لا ليش؟ لأنه يبقى هناك موارد مشكوكة، فحتى لو قبلنا هذا الضابط بس تبقى موارد مشكوكة خفية. إحنا في التمهيد ذكر بعض النقاط، لأنه هاي المسألة مسألة مهمة وكثيرا ما، يعني في المباحث الأصولية الفقهية قضية العلم الإجمالي شايفين قضية كثيرا ما تطرح وسارية في كثير من المسائل. إذا تجون بعض الأعلام عندهم كتب في العلم الإجمالي، كتاب مفصل فروع العلم عن فروع العلم الإجمالي، فمسألة مهمة. أنا أكو بعض النقاط أنا أستأذن منكم نقراها، أنا شفت جيد. شوفوا أولا الشيخ المراوجي الله يحفظه هنا في التحقيق، عنده تحقيق يمكن ما زي 10 صفحات أكثر أقل بعد هذا المبحث قبل التنبيه الرابع، بل يمكن 12 صفحة 12 صفحة. أنا بعض المقاطع من هذا التحقيق أقرأه لكم، ملخص كلامه قدس سره في التنبيه الثالث، يعني ملخص كلام الشيخ هو أن العلم الإجمالي يكون مقتضيا أنا ما ألتزم بنص كلامه، شوية أغير حتى أمانة يعني نذكر هذا بأنه نص كلامه ما أذكر مقاطع ونغير شوية في العبارات حتى العبارة تكون أوضح. هو أن العلم الإجمالي يكون مقتضيا لوجوب الاحتياط عند اجتماع شروط ثلاثة. الأول أن يكون التكليف بالحرام الواقعي متولدا على كل تقدير، في مثال إناء الدم وإناء الماء هنا هذا الشرط مفقود، لأنه إذا وقعت النجاسة في إناء الدم لا يتولد أي تكليف من ذلك. الثاني أن يكون التكليف منجزا بالنسبة إلى كل بالنسبة إلى كلا المشتبهين، لأنه يكون متمكن من وقائل بأنه متمكن فعلا عن الاجتناب عن عقلا وعادة. إذا شيء غير متمكن من غير متمكن من هذا أيضا شنو؟ هذا أيضا لا يتنجز التكليف، بحيث أنه في طرف لا يصح التكليف المنجز، إنما يصح التكليف المعلق على حصول القدرة، بأنه لو تمكنت من هذا الفرد، لو تمكنت من هذا الفرد، مثل الإناء اللي قلنا، مثل الإناء اللي الآن في السفينة الفضائية اللي هاي قضية الخروج عن محل الابتلاء شوية دائرته أعرض في خدمتكم ربما أوسع من هذا. هذا يعني شيء اللي ما أقدر أحد الأطراف أنا لا تناله يدي، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أنا حتى لو تناله يدك مثل إناء الصيخ أقدر أشيله، بس هو عرفان له ارتباط بي يحسب في دائرة الابتلاء أم لا. هذا فرق الشرط الثاني عن الشرط الثالث اللي شرحنا. الثالث أن يكون كلا المشتبهين محل الابتلاء. وقال الشيخ أن هذا القيد الأخير لا شبهة في اعتباره كبرا، إلا أن تشخيص مصداقه مشكلة. المطلب الآخر اللي التمهيد يذكره هو أنه هذا الشرط الثالث غير شرط القدرة. واحد اللي تصور بأنه هذا مو مطلب جديد، احنا كنا ندري بأنه القدرة شرط التكاليف، لا تكليف مع عدم القدرة، هذا غير القدرة. أنا عندي قدرة أروح أخذ ثوب صديقي وألبسه أو أخذ إناءه بإجازتي بإذنه أخذ إناءه وأشرب فيه، فهنا القدرة ما مفقودة، قدرة موجودة بس شيء آخر أكو غير القدرة وهو كونه في محل ابتلاء. لذا يقول ولا يخفى أن هذا الشرط من المحقق الأنصاري بعد اعتبار القدرة في التكليف عقلا وعادة، قدرة عقلية وقدرة عادية. فميزان الابتلاء شنو هو؟ ميزان الابتلاء هو كون الشيء المنهي له مساس أو مساس عرفا بمنه بالمكلف، ومعيار عدم الابتلاء كونه كون الشيء المنهي أجنبيا عن المكلف عرفا، بحيث يعد توجيه الخطاب بالاجتناب عن ذلك الشيء إلى هذا المكلف مستهجنا، بأنه إذا يقول اجتنب عن إناء الصديق هذا يكون مستهجن، يقول إناء الصديق أنا ما ابتلى به حتى أنت تقول لي فرضا اجتنب عنه. فالبحث عن اعتبار القدرة في التكليف لا يغني عن هذا البحث، هذا بحث آخر، هذا مطلب. بعد إذا عرفت ذلك فنقول قد علمت مما ذكرنا أن شيخنا الأنصاري التزم بعدم تنجز العلم الإجمالي فيما إذا كان بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء وإن كان مقدورا، لأنه يعتبر في صحة النهي عن شيء وحسن النهي عن ذلك الشيء يعتبر شنو؟ كون ذلك الشيء في معرض الابتلاء، بحيث يتعلق بفعله إرادة المكلف عادة، مما المكلف يريد استعمال ذلك الشيء عادة، فهنا ينهى. أما الشيء اللي المكلف ما يريد يقدر بس ما يريد يستعمله، فهنا توجه التكليف لا يحسن عرفا، وإلا كان النهي لغوا مستهجنا صدوره عن الحكيم. ما إن شئت فقل إن الغرض من جعل التكليف، هذا بيان لطيف دققوا، إن الغرض من جعل التكليف التحريمي إحداث المانع عن فعل المنهي. شوفوا أصلا لماذا المولى، نروح في غايات الأحكام، لماذا المولى ينهى؟ شنو الغاية، شنو الغرض وراء النهي؟ إحداث المانع، اجعل مانع امام هذا المكلف حتى شنو يرتفع، ايجاد الردع، ايجاد الزجر حتى يحصل الانزجار والارتداع. ايجاد المانع بعد، انت ابنك عنده صديق دائما يروح وياي، تقول له لتروح نهي بعد، لتمشي ويا فلان، ليش تقول له لتمشي ويا فلان؟ حتى تجعل مانع امام ابنك كي يمشي مع ذلك، كي يمشي مع فلان. خو فلو فرض عدم كونه في معرض الابتلاء وعدم الداعي الى فعله، اذا هذا اصلا هو مو في محل الابتلاء، هو ما عنده داعي يروح ويا ذاك الشخص، هو دائما اصلا ما يمشي ويا فلان، اصلا ما عنده صداقه وياه، فهنا جعل المانع قبيح. ليش؟ لانه المانع في مرحله متاخره عن المقتضي، لازم يكون مقتضي موجود حتى انا اجيب المانع، واضح او لا؟ لازم يكون هناك اراده من الشخص، لازم يكون هناك المقتضي متحقق، انا اجعل المانع حتى هذا المقتضي لا يصل الى مرحله الفعليه. اما اذا المقتضي ما موجود، جعل المانع شنو؟ جعل المانع قبيح. لا، فلو فرض عدم كونه في معرض الابتلاء وعدم الداعي الى فعله كان تركه، يعني هذا ابنك ليش ما يمشي ويا فلان، مستند الى عدم المقتضي، لانه اصلا ما عنده صداقه ويا فلان، واحداث المانع له لغو ما، هذا نجي نجعل المانع، هذا جعل المانع راح يكون لغو، فالنه راح يكون لغو. وعليه فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء كان التكليف بالنسبة إليه منتفيا يقينا، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدود، بالنسبة إلى هذا الطرف شنو؟ منتفي قطعا، بالنسبة إلى الطرف الآخر شنو؟ اللي في محل ابتلاء بس مشكوك الحدود، ما أدري تولد التكليف المنجز هنا أو لا، لأنه ما أدري هذا هو المتنجس أم لا، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة. وظاهر هذا الكلام من تخصيص هذا الشرط بالمحرمات، هذه النقطة اللي نذكرها باختصار، ظاهر هذا كلام الشيخ قضية الدخول في محل الابتلاء كونه محل الابتلاء، هذا الشرط للمحرمات، هذا الشرط شرط لنواهي الشارع، أي يعني محرمات الشارع، نواهي الشارع مقيدة بقيد، مخصصة بمخصص شنو ذاك؟ أنه يكون داخل في محل الابتلاء. فعندما المولى يقول لهذا الشخص لا تشرب الخمر، واحد يشرب الخمر في معرض شرب الخمر، يقول له لا تشرب الخمر، هذا لا تشرب الخمر متعلقه يا خمر، الخمر اللي في معرض ابتلاء هذا المكلف، اما اذا خمر سعره كلش غالي 10,000 دولار، اللي هذا اصلا ما عنده فلوسه، هو واحد ما عنده فلوس، فذاك خمر مو وارد في هذا، لا تشرب الخمر، لأنه صح المقتضي لشربه موجود، حتى الله يجب لا تشرب الخمر يجعل المانع بالنسبة إلى ذاك النوع من الخمر. اجتنب عن المتنجس، عن المتنجس اللي في معرض ابتلائك، اجتنب هذا من النووي بعد، يعني لا تتصرف في المتنجس، لا تصلي في المتنجس، لا تشرب الطعام أو الشراب المتنجس، لا تلبس الثوب المتنجس في الصلاة، هذا المتنجس هنا، المتنجس اللي في محل ابتلاء، المتنجس اللي في محل ابتلاء هذا ما مشمول له، مشمله، نعم انت ان ابتلى به طبيعه الموضوع تغير، اذا صديقه وهب له ثوبه وهذا صار في محل ابتلاء فنهي يشمله. ظاهر كلام الشيخ ان هذا الكلام، ان هذا القيد خاص بالمحرمات، بالصاحب الكفايه ذكر ان هذا القيد مو خاص بالمحرمات، هذا في الواجبات هم ياتي، هذا القيد في الواجبات هم ياتي، يعني شنو؟ يعني أنه التكليف لأجل أي شيء، لأجل البعث، لإيجاد البعثية، حتى أنا أدفع نحو شيء، إذا هو مندفع نحو ذلك الشيء، إذا هو من ذات شنو مندفع نحو ذلك الشيء، هو منبعث نحو ذلك الشيء، فهنا تكليف شنو؟ تكليف راح يكون له، تضح شنو صار؟ شوفوا، واعتبر صاحب الكفاية القيد المذكور وهو اعتبار الابتلاء في شبهة الوجوبية أيضا، لأن التكليف الوجوبي والبعث نحو شيء، لأنه الوجوب شنو هو؟ البعث نحو شيء، أنا أبعث المأمور إلى المأمور به، ايضا مثل ما في الحرمة لا يصح الا فيما اذا كان للمكلف داع الى تركه عادة. اذا المكلف ما يفعل ذاك الشيء انا امره به اوجب عليه، اما اذا هو من ذات دائما يسوي ذلك الشيء يفعل ذلك الشيء يصنع ذلك الشيء فهنا ام ما له معنى ولا داعي له الى تركه. كان هنا كان جعل التكليف الوجوبي ايضا بالنسبة الي لا هو. هذا كلام صاحب الكفاية. المحقق النائيني أجاب عن هذا الكلام، أجاب عن هذا الكلام بأنه لا، هناك فرق بين الوجوب وبين الحرمة. شنو الفرق؟ الفرق بين الوجوب والحرمة أنه إحنا شنو الشيخ الأنصاري شنو قال؟ قال إذا الحرام هو المكلف ما عنده إرادة صوب ذلك الحرام أو طبيعة يده لا تنال، يعني خارج عن محل ابتلاء، مو غير مو عدم الإمكان، ها مو عدم الإمكان، لا يده لا تنال. فهنا شنو ربما احنا في بعض الأمثلة صار يعني اشتباه في بعض الأمثلة بأنه بعض الأمثلة راح في عدم القدرة، هذا الشرط غير عدم القدرة، لا هذا المكلف قلت أنا أقدر أروح أخذ إناء صديقي وأشرب أو إناء الجار، بس ولا مرة أنتم مسوين تروحوني بالجاركم الطوني قاشوقة، ما تسوون هذا الشيء، بس قدركم موجودة، بس المحل الابتلاء ماكو، معرضية الابتلاء ماكو. المحقق النائني أجاب عن صاحب الكفاية بأنه أكو فرق بين الوجوب والحرمة. شنو هذا الفرق؟ في الحرمة المطلوب هو الترك، المطلوب هو الترك، والترك أمر شنو؟ أمر عدمي، أمر عدم. لذا إذا كان الشيء خارج عن محل الابتلاء هذا العدم متحقق أو مو متحقق؟ العدم متحقق، وهذا العدم شيء عدمي ما يرتبط بأنه مو لازم إلا يكون عن إرادة المكلف، المهم أنه ذلك الفعل لا يفعل، واضح أو لا؟ يعني هذا الترك لازم يكون عن إرادة المكلف، لا، إذا المكلف مو عن إرادة غافل ما يدري هيك محرم أو ما سواه، امتثل النهي أو لم يمتثل، تحقق غرض الشرع أم لم يتحقق؟ تحقق. قضية النهي هكذا. أما في الوجوب شنو المطلوب؟ الفعل، الفعل عن إرادة المكلف. فلذا حتى لو هو دي يسوي بس الله يريد أنه هاي الإرادة تكون عن ماذا؟ هذه الإرادة الوجودية تكون منبعثة وناشئة عن أمر الله تبارك وتعالى. شوفوا، وأجاب المحقق النائي بأنه فرق بين شبه الوجوب والتحريمية، إذ معلق التكليف متعلق التكليف الوجوبي هو الفعل وهو مستند إلى الإرادة والاختيار، حتى فيما إذا كان مفروض التحقق عادة، يعني حتى بالنسبة للشيء اللي هو المكلف يحب يسوي، هذا دي يسوي لا عن اختيار، لا عن اختيار يسوي عن اختيار، فصح تعلق التكليف به ولا يكون مستهجنا. ليش؟ لأنه هذا فعل، ولو هو مثلا هذا يحب هو يروح مش إلى الحسين بس أنت تقول له روح، هذا مو مستهجن. ليش؟ لأنه هذا الفعل فعل ناشئ عن اختياره، شيء وجودي وناشئ عن اختياره، فإذا أنا قلت روح إلى زيارة الحسين زور الحسين ناشئ مع أنه هو مندفع وهو راح يروح، هذا الأمر لا يكون، لا يكون لغوا، هذا كلام المحقق النائي، لا يكون لغوا لأنه متعلق شيء وجودي، ولو هو يريده أنت أمره تأمره بذلك، لا لغو، لا لغوية فيه، لا استهجان فيه. أما المطلوب في النهي ترك، إذا الترك متحقق طلبه راح يكون لا، هذا هو الفرق. فضح شنو صار الفرق أو لا؟ بس هذا قضية عرفية، لازم شو صدق هناك ماكو استهجان أم لا. بالي قال بأنه وهذا بخلاف متعلق التكليف التحريم، فإنه الترك وهو عدمي يكفي عدم إرادة الفعل، ما يحتاج إلى الترك، ما يحتاج إلى إرادة الترك، ما دام هو لا يريد الفعل كافي، وهو أيضا عدمي. شنو عدم إرادة الفعل؟ هذا عدمي. فلو كان الترك حاصلا بنفسه عادة لأجل عدم الداعي للمكلف إلى الفعل كان النهي عنه لغوا مستهجنا. على أي تقدير أنا سيد الخوي أشكل على المحقق النهي بأنه إذا النهي عن شيء متروك في نفسه لغو، خب الأمر بشيء حاصل بنفسه أيضا شنو لغو؟ شنو الفرق بينهما؟ بعد أنتوا شوفوا هاي مسألة، كان أنا بعد الوقت انتهى، بس كان أكو بعض المسائل اللي أيضا تفيدني. مثلا أتبحث بأنه إذا هذا بعد إن شاء الله ربما بعدين يتعرض له الشيخ بأنه إذا بعد تنجز العلم الإجمالي يعني أمامي إناءان أحدهما تنجز وهنا العلم الإجمالي تنجز بعد صحيح يجب الاجتناب عن الإناءين أحدهما خرج عن محل الابتلاء شفت صديقي جاي وشايل أحد الإناءين ويريد شربه خذ ذاك الإناء الآن شنو صار خرج عن محل ابتلائي بعد إذا بعد تنجز العلم الإجمالي بعض الأطراف خرج عن محل الابتلاء العلم الإجمالي شنو يصير ينحال بمعنى أنه بعد تنجز يروح يجوز لارتكاب هذا الطرف المتبقى أم لا العلم الإجمالي تنجز عندما تنجز شنو صار عن العلم الإجمالي شرطه كانت مكتملة التكليف تنجز بالعلم الإجمالي اجتنب ولو أحد الطرفين مو بس خرج عن محل ابتلاء إذا بعض الطرفين انعدم تبخر أحد الإناء تبخر الماء ذاك الماء الآخر شنو محقق العراقي قال بأنه لا بعدما تنجز العلم الإجمالي خلاص بعد التكليفه متوجه إليك العقل يلزمك حتى بعد انعدام أحد الطرفين بأنه شنو بأنه تجتنب عن الآخر هناك بعض النقاط الجيدة الأخرى أيضا بس على أي تقدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.